في إطار حوارات برنامج مصر الجديدة مع رموز المجتمع المصري من كل الشرائح ومن كل التوجهات. الحقيقة النهاردة بستضيف شخصية تحظى باحترام وتقدير المجتمع، شخصية تحاول أن تفعل شيء في زمن إحنا أحوج ما فيه إلى الإنقاذ الوطني زي ما بيقولوا، وخاصة لمسألة الاقتصاد. مبادرة طرحها ضيفي لإنقاذ مصر من العوز ومن تلقي المعونات سواء الأوروبية أو الأمريكية، وتحديدا المعونة الأمريكية. بحب أرحب بالداعية الإسلامي الشهير الشيخ محمد حسين ضيفي النهاردة، وأنا بشكرك على قبول الدعوة مبدئيا.
أهلا
ومرحبا
بك. أنا سعيد، ربنا يبارك فيك وأسأل الله لك التوفيق والسداد.
ربنا يخليك.
ربنا يبارك فيك.
تعال نبدأ الأول بمسألة إيه اللي خلاك الأول، إيه اللي دفعك لإنك تقول يا جماعة ما يصحش كده، إحنا مش معقول هنموت من الجوع علشان بناخد فلوس من الأمريكان. طب ما هو الكلام ده موجود من زمان، ده احنا بناخد المعونة دي من حوالي اكتر من 30 سنة، لماذا الان؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فالجواب مباشرة لان امريكا بدأت تهدد تهديدا صريحا على لسان وزيرة الخارجية الامريكية وغيرها بقطع المعونة الامريكية عن مصر. وهنا ثارت الحمية المسلمة والحمية المصرية، لأن شعب مصر شعب غيور
طبعا،
وشعب عزيز أبي كريم، وشعب مصر لا يقبل أبدا أن يهان أو أن يذل، وأنا أعلم يقينا أن هذا الشعب يقبل الجوع، والله لا أقول ذلك دغدغة للعواطف والمشاعر، شعب مصر يقبل الجوع، وأنا أعي كل لفظة أرددها، ولا يقبل الذلة والمهانة
طبعا.
هذا الشعب لا يسجد إلا لربه، ولا ينحني ولا يركع إلا لخالقه سبحانه وتعالى. لقد سمعت بأذني من رموز المجتمع ومن شرائح المجتمع الفقيرة، والله سمعت بالأمس وأول أمس كلمات تبكي، سمعت أحد الأفاضل يقول نأكل شهرا ونصوم شهرا ولا تذل مصر أبدا
طبعا،
وأحد الفقراء يقول والله أنا مستعد أن أبيت ليلة بدون عشاء في الأسبوع وأن أجعل قدر هذا العشاء من أجل مصر. فأنا أعلم أن الكل بفضل الله تبارك وتعالى يحمل هذه الروح. وأنا في اليومين الماضيين سمعت كلمات عجيبة من كل رموز المجتمع كما تفضلت، والكل مستعد للمشاركة بما يملك في حدود قدراته وإمكانياته من أجل أن ننتشل مصر من هذه الأزمة الحقيقية التي تتعرض لها وتمر بها، ومن أجل أن تعيش مصر عزيزة أبية كريمة.
طيب اسمح لي فضلت الشيخ، احنا ليه منتظرين ضغط علينا من أمريكان أو من غيرهم علشان نقوم بمثل هذه المبادرات؟ مش المفروض أن التكافل الاجتماعي ده وفعل الخير يبقى شيء موجود عندنا، على اعتبار أن احنا قمنا بثورة واقتصادنا بيعاني، وعندنا 40% لو تذكر هذه الإحصائية تحت مستوى خط الفقر، ليه مستنيين ان احنا يعني الموضوع يحصل لنا بدافع التصدي للامريكان؟
على اي حال الابتلاء يدفع الهمم.
تمام.
كلما اصيب الانسان بشيء من المرض تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالاصل كما تفضلت ان يكون التكافل موجودا بين ابناء المجتمع المسلم وبين ابناء المجتمع المصري، هذا هو الاصل. لكنك تعلم ما كان يمر به مجتمعنا طيلة السنوات الماضية، لكن شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر أن يكون هذا الضغط الأمريكي، أنا أراه رحمة من الله، يعني أنا أعي ما أقول، أنا أراه رحمة من الله ليستجمع كل الهمم وليكون حافزا لكل مصري. لو تفضلت في برنامجك بطرح هذه المبادرة قبل هذا الضغط الأمريكي ربما لكانت الاستجابة كريمة، لكنها أنا أتصور لن تكون بمستوى هذه القدرة وهذه الغيرة وهذه الهمة التي رأيناها في اليومين الماضيين. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى بصدد تفعيل هذه المؤامرة، وقد اتفقنا بفضل الله تبارك وتعالى على صورة وآلية معينة للتنفيذ، واخترنا مجموعة من الأعضاء لتكون يعني أعضاء في هذه الهيئة الجميلة المسؤولة عن المعونة المصرية، وعلى رأسها بفضل الله تبارك وتعالى فضيلة الإمام، وسوف ونعلن تدشين هذه المبادرة بصورة جميلة، أرجو أن يتبناها أو تتبناها كل الفضائيات العامة والخاصة، وأن تنقل كل الفضائيات هذه المبادرة، لأنني أود أن تخصص الفضائيات ساعتين أو 4 ساعات ليكون الجمع للمبالغ الأولى لهذه المبادرة على الهواء مباشرة، ليرى أهل مصر بل وليرى العالم كله الهمة والكرم والسخاء الذي يتمتع به أهل مصر.
حلو قوي. طبعا احنا بنتكلم شيخ محمد على مليارات من الجنيهات.
نعم.
لان انا معلوماتي معرفش حضرتك عندك الرقم الدقيق المعونة الامريكية قد ايه، انما ربما تتجاوز 2 مليار دولار، يعني لو بحسبة بسيطة الدولار بستة جنيه يبقى 2 في 6، بتتكلم على اكتر من 10 مليار جنيه مصري، وده يعني مبلغ
مليار وتلتمائة مليون.
مليار وتلتمائة مليون. نعم. وفي جزء تاني وهو
اقل من
اللي هو
اقل من 500 مليون
بياتي في شكل مساعدات عسكريه،
500 مليون
وده موضوع. نعم. يعني نعم. حضرتك حسبتها لقيتها في الاخر هتبقى مثلا في حدود ايه، نص مليار
بفضل الله تبارك وتعالى، وسوف يعني ترى وتثبت
الله.
الايام
طبعا.
باذن الله تعالى
طبعا.
ان شعب مصر اكرم بكثير مما نتصور ومما نتخيل، وسوف ترى ان شعب مصر جمع اضعاف اضعاف، انا اعي أضعاف أضعاف هذه المعونة الأمريكية. وبفضل الله تبارك وتعالى الاستعداد كبير جدا، ولذلك أنا أرجو أن يتم الطرق على الحديد وهو ساخن حتى لا تفتر هذه الهمم أو تهدأ هذه العواطف والمشاعر. اليوم بفضل الله تبارك وتعالى جاءتني مبادرة من طلاب الجامعة بفضل الله تبارك وتعالى، يودون أن لو ساهم كل طالب ب10 جنيهات، وقالوا ضعوا أنتم الآلية حتى لو جمعتموه عن طريق شركات الاتصال عن طريق شركات الهواتف المحمولة، المهم أننا نريد سبيلا ليساهم كل طالب في مصر ب10 جنيهات. شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى أعلنت بفضل الله تبارك وتعالى وهم 2 مليون موظف أن كل موظف مستعد للتنازل عن 10 جنيهات شهرية، يعني 20 مليون جنيه شهريا من شركة واحدة. شركات الاتصالات بفضل الله تبارك وتعالى أعلنت أنها متبرعة أو متقدمة بدفع قيمة الضرائب مقدما لسنة، وهذه القيمة تقدر بمليار جنيه يعني في غضون يومين.
تمام.
ونشهد بفضل الله تعاطفا من أهلنا في الخارج، فالتعاطف كبير جدا، وأنا بصدد يعني بفضل الله تبارك وتعالى عندي موعد غدا مع فضيلة الإمام الأكبر الساعة 2 ظهرا بإذن الله تبارك وتعالى لوضع الآليات ولوضع الصورة النهائية لهذه المبادرة، لأنني يعني أشعر بشيء من عدم التقدير إن قدمت أنا هذه المبادرة. لا ينبغي أبدا أن أتقدم على فضيلة الإمام، وإنما ينبغي أن يعلن هذه المبادرة لأهل مصر وللدنيا كلها فضيلة الإمام في برنامج إعلامي وإذاعي تنقله كل الفضائيات بإذن الله تعالى.
يعني حضرتك بتأكد لو أنا فهمت كلامك مظبوط على دور الجامع الأزهر في هذه المسألة، يعني إن المفروض إن هو الأزهر هو اللي يرعى مثل هذه المبادرات
اللي
بتنقذ الاقتصاد المصري.
أنا يعني وراء أنا طرحت الفكرة وطرحت المبادرة، وأنا خادم وجندي، لكن والله الذي لا إله غيره لا أريد أن يذكر اسمي، وإنما لا ينبغي أن يتقدم أحد على فضيلة الإمام. فأنا أقدم من برنامجك المبارك الليلة شيخ الأزهر ليعلن تدشين هذه المبادرة في الوقت الذي سنتفق عليه بعد الاتفاق على أعضاء هذه الهيئة الكريمة التي يعني رشحت لها، وسأعرض غدا على فضيلة الإمام وعلى بعض المسؤولين. يعني بفضل الله تبارك وتعالى فضيلة الإمام فضيلة المفتي وزير الأوقاف سعادة المستشار أحمد الزند، الدكتور أحمد زويل، الدكتور فاروق الباز، الدكتور محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية في مصر، الدكتور عبد الله شاكر رئيس العام لأنصار السنة، الدكتور محمد عبد المقصود، وإن شرفوني بأن أكون جنديا معهم فأنا خادم، وإلا فلا حرج على الإطلاق أن أذكر اسمي.
طيب.
هذه الهيئة بفضل الله تبارك وتعالى مع فرض من الجهاز المركزي المحاسبات ومع فرض من وزارة المالية ومع فرض يكون مستشارا قانونيا لوضع الآليات القانونية والرسمية لتنفيذ هذه المبادرة ولوضع آليات فعالة لها لتتحول من مبادرة كريمة طيبة إلى واقع عملي في غضون أيام قليلة جدا إن شاء الله تعالى. سيعلن شيخ الأزهر إن شاء الله عز وجل تدشين هذه المبادرة ونبدأ تفعيل. واقترحنا بالأمس على إخواننا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وسيكون الدكتور محمد يسرى أيضا واحدا من أعضاء هذه الهيئة، بحيث يجعل حساب رقم حساب لهذه المبادرة أو في هذه المبادرة من بين أرقام الحسابات اللي هتعلن، يكون هذا الرقم خاصا بأموال الزكاة، بأموال الزكاة، بحيث يصرف مال هذا الصندوق أو هذا الرقم الحساب ممن سيضعون زكوات أموالهم في مصادر إنفاق الزكاة، لأن مصادر إنفاق الزكاة تختلف عن غيرها. فسنجعل أيضا لمن يريد أن يدفع جزءا من زكاة ماله لهذه المبادرة الكريمة حسابا خاصا في هذه المبادرة، بحيث ينفق هذا المال في هذا الصندوق الخاص بزكوات المال على الفقراء مثلا، على الموظفين الفقراء، على المرضى الفقراء، بناء مستشفيات، يعني إطعام الفقراء، مساكن شباب لشبابنا الفقير، وهكذا. فنحن نريد بفضل الله تبارك أن ننهض بمصر من جميع الجوانب، وأنا إن شاء الله مطمئن إلى أن هذه المبادرة وهذه المعونة المصرية بدلا من المعونة الأمريكية سيغني الله عز وجل بها مصر عن المعونة الأوروبية والمعونة الأمريكية بل والخليجية إن شاء الله تعالى.
تمام. شيخ محمد حسان، لو حد سأل حضرتك قال لك يعني وجدت الأموال وجمعت،
نعم،
وأصبح هناك صندوق لتوزيعها في للناس أو المشروعات أو يعني كل من هو مستحق لهذه الأموال،
نعم،
احنا طول عمرنا بنشكو من عدم أو من غياب الشفافية، ومن حكومة كانت حتى المواطن يعني على جنب ولا تطلعه على تفاصيل مثل هذه الأمور. النهاردة لما تبقى عندك مليارات في صندوق، المليارات دي يعني هتوزعها على مين وإيه الأولويات؟ هل هتروح توديها للحكومة ولا هتديها أنت منك للناس؟
نعم، أنا دائما أقول مصر لم تصب أبدا بأزمة بخل، لكن أصيبت بأزمة ثقة. فإذا شعر الناس بالثقة أعطوا بلا حساب. وبفضل الله تبارك وتعالى نحن ندع الآليات للمسؤولين المتخصصين، يستطيعون أن يضعوا بين أيدينا الآليات لتفعيل هذه المبادرة بصدق وشفافية كاملة. فأنا اقترحت على إخواننا أن يعلن في كل شهر، أن نحدد يوما في الشهر لنعلن من خلال أرقام الحسابات ما جمع من أموال المصريين، وأن يعلن في الوقت ذاته المصادر التي وجهت إليها الأموال وعدد هذه المصادر وأرقام المبالغ التي ستحول. افرض مثلا على سبيل المثال، أريد أن أحول أو أن تحول هذه الهيئة بهذه الرموز التي ذكرتها لحضرتك، أن تحول مبلغا لوزارة المالية مثلا، للتعليم، للصحة، للمدارس، للمستشفيات الفقيرة، للفقراء، لمشروعات الشباب عن طريق وزارة الشباب أو عن طريق الشؤون الاجتماعية. يعني لو أنفقنا أي مبلغ من المبالغ، يرصد هذا المبلغ ويعلن في كل شهر مرة جمع في الصندوق الفلاني مبلغ قيمته كذا، وأنفق منه على هذه الاتجاهات أو على هذه الأماكن، وكل مكان أخذ هذا الرقم، ويبقى فيه بفضل الله لجان إشراف ومراقبة. خلاص مضى زمنه، يعني مضى زمن النهب، ومضى زمن السرقة، ومن يريد أن يدخل مجالا من هذه المجالات ليأخذ فليطمئن وليعلم أنه لا مجال له ولا وجود له. كل من يريد أن يدخل في هذه الأماكن يجب عليه ابتداء أن يراقب الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا مجال مطلقا إن لم يدفع من ماله الخاص ومن جهده وعرقه وإخلاصه وصدقه وتجرده لصالح هذا الوطن، فلا مكان له على الإطلاق بين يدي هؤلاء المصريين الأفاضل. وأنا أتصور أن الشعب كله سيراقب هذه الآلية وسيقف على أماكن الصرف. يعني أنا أطالب من الآن أن يكون الشعب كاملا لجنة للإشراف والمراقبة.
تمام، ده كلام جميل جدا، ويمكن ده اللي بيوضحه برضو لما حضرتك قلت لي من شوية انك هتبقى حريص على وجود شخص يمثل الجهاز المركزي
للمحاسبات ووزارة المالية.
وزارة المالية نعم. اكيد هيبقى فيه تخضع لآلية رقابية معينة نعم. عشان المسألة ما تبقاش سايبة.
لا ابدا.
تمام. ليه اغفلت يا فضيلة الشيخ مع كل حبي واحترامي ليك ان في عنصر اخر موجود في المجتمع المصري اسمه المسيحي.
نعم.
دول شركاء الوطن
موجود
موضوع من خلال الازهر وفي معرفش مين شيخ مين وفي لا. شيخ مين
لا.
فين اكتر من 10 مليون مسيحي ساكنين في مصر
لا.
وكأنهم مهمشين ومش موجودين.
ما اغفلنا هذا الجانب
حاجة زي دي.
ما اغفلنا هذا الجانب على الاطلاق وهذا التشكيل النهائي بفضل الله تبارك وتعالى سنناقشه غدا مع فضيلة الامام وفضيلة المفتي. وايضا هناك انا اود ان يكون هناك عضو ايضا من مجلس الشعب وعضو من الحكومة وبفضل الله تبارك وتعالى يكون ايضا موجود المرشد العام وهيكون موجود ممثل عن الكنيسة لانني اخاطب الان شعب مصر كله. انا هذا التشكيل المطروح هو مطروح للنقاش فقد يقترح اخواننا ان يضيفوا اشخاصا وان يستغنوا عن يعتذروا لاشخاص يعني هذا التشكيل ليس نهائيا انما هو تشكيل مقترح وبفضل الله تبارك وتعالى سيتولى شيخ الازهر بنفسه باذن الله تبارك وتعالى اعلان اسماء هذه الهيئة في لقاء اعلامي تنقله ان شاء الله كل وسائل الاعلام.
تمام. وبمناسبة الكلام عن المسيحيين انا يعني سمعت كلام كتير جدا في الفترة الاخيرة. تعرف طبعا حضرتك يعني يمكن يعني غني عن الذكر ان الواحد يقول ان مصر في ناس كتير جدا ما بتحبهاش وبتعبس بالمجتمع بشكل او باخر.
نعم.
من اكتر الملفات اللي ممكن حد كاره لهذا البلد انه يعبس فيها هو الملف الطائفي.
نعم صحيح.
وفي امور كتير اتقالت في هذا الملف مؤخرا وفي تصريحات لشيوخ كانت الحقيقة يعني لو صح التعبير يعني ما هيش
مقلقة.
هي مقلقة ولا تبعث على روح الود والمحبة.
نعم.
فحضرتك رؤيتك ايه في الموضوع ده؟
انا تكلمت في هذا الملف كثيرا جدا وافردت له خطبة جمعة يعني اكثر من خطبة جمعة كاملة. وقلت من اولويات الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة والقادمة ان يكون ربانيا والاولوية الثانية عندي ان يكون الخطاب الدعوي مطمئنا. مطمئنا للمسلمين انفسهم من غير الدينيين او من غير الملتزمين ان صح اللفظ او ان صح التعبير. وان يكون مطمئنا كذلك لغير المسلمين من الاقباط او من النصارى. وانا اود ابتداء اخي الحبيب معتز ان اؤكد لك ان المنهج وان الاسلام اكبر من كل الاشخاص المنتسبين اليه. لا تحاسب اسلام الكريم الجميل ان اخطأت انا كمحمد حسان ابدا. الاسلام اكبر مني. انا لا ينبغي ان اقول انا الاسلام ابدا. انا لست الاسلام. انا شخص مسلم اتحدث وقد اخطئ الفهم وقد اخطئ التطبيق ولا ينبغي على الاطلاق ان اتحدث ابدا باسم الاسلام. مضى الزمن الذي يتحدث فيه شخص باسم الاسلام بعدما دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اطمئن الاقباط واطمئن النصارى. هل تعلم ان الامة قد اجمعت ومسائل الاجماع في الامة قليلة
طبعا
قليلة جدا طبعا. هل تعلم ان الامة قد اجمعت على وجوب حماية الأقباط أو النصارى من أهل الذمة وربما يغضب بعضهم من كلمة أهل الذمة كلمة رقيقة غاية في الرقة. فالذمة يعني العهد، الذمة يعني الحرمة، الذمة يعني أهل الحق يعني الحق. فهم أهل العهد وأهل الحرمة وأهل الحق لأنهم أهل ذمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والحديث رواه البخاري وحديث عبد الله بن عمر وفي سنن أبي داود بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فمن منا يقدر أن يكون المصطفى حجيجه يوم القيامة؟ لا يقدر والله أحد. فأنا أطمئن الأقباط وأطمئن النصارى وأقول اقرأوا التاريخ وراجعوا التاريخ. ما شعر الأقباط بالأمن والأمان إلا في كنف الإسلام. فلو خرج محمد حسان أو أدخن منه أو أصغر منه وقال كلمات خطيرة تخالف هذا المنهج الرباني والنبوي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولو على أنفسكم، وفي آية كونوا قوامين لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فإذا خالف محمد حسن أو غيره هذا المنهج الرباني والنبوي ينبغي أن يقال له أخطأت وخالفت المنهج الذي تنتسب إليه وتدعو إليه، ولا ينبغي أن نحمل خطأ فلان أو فلان لمنهج الرحيم الرحمن وسيد ولد عدنان.
ده كلام جميل جدا، بس أنا محتاج أن أنا أدخل معاك في بعض التفاصيل بعد إذنك. بس أنا توقف فضل. وحضرتك رجل إعلامي أساسا وعارف وخريج كلية الإعلام فضل. على فكرة كان زميلي الشيخ محمد في الكلية وده شيء جميل وشرف للواحد. وهنتوقف عند استراحة إعلانية فضل. ونرجع نكمل هذا الحوار، هنكمل هذا الحوار مع الداعية الشهير الشيخ محمد حسين. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حد. برحب مرة تانية بضيفي النهاردة الداعية المعروف الشيخ محمد حسين، منورنا يا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا شيخ
ممتاز. كان في جدل حصل في الفترة الأخيرة عن مسألة يعني التوافق ما بين عنصري الأمة.
نعم.
ومعرفش ليه بعد الثورة الملف الطائفي، أنا حتى يعني متضايق وأنا بسميه الملف الطائفي لأن ده ملف مصري.
نعم.
يعني شئنا أم أبينا. احنا كلنا عايشين في البلد دي او في هذه البقعة من العالم بقالنا الاف السنين، ويعني باعتبار حضرتك يعني داعية اسلامي كبير فربما اقول لك يعني على حسب معلوماتي المتوفرة لدي وانا راجل مسلم، ان والله الدين حتى لم يمنعني ولم يحرم زواجي من مسيحية. يعني هل حضرتك شايف الملف ده ازاي ممكن نتعامل معاه؟
الأزمة الطائفية أستاذ معتز أزمة مفتعلة.
مفتعلة.
مفتعلة. بدليل أن المسلمين يعيشون مع الأقباط منذ أكثر من 14 قرنا في مصر.
كويس.
هذا تاريخ طويل منذ الفتح الإسلامي وهذا التعايش موجود، ومصر كما أقول دائما سفينة يركبها المسلمون والمسيحيون والنصارى، إن نجت نجا الجميع وإن غرقت غرق الجميع. ولا ينبغي أن يتوهم أحد قط أن مصر ملك للمسلمين فقط أو ملك للأقباط فقط، بل هي ملك لعنصري هذا المجتمع الذي شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر أن يعيش وأن يقوم المجتمع بهذين العنصرين معا. فأنا أدين لي بأن هذا الملف وأن هذه الأزمة إنما هي أزمة مفتعلة. حضرتك راجع الحوادث سترى أنها حوادث فردية في الغالب، يعني ولد بحب بنت، بنت بتحب ولد، أمن العقل ومن الحكمة أن نحمل مصر كلها هذه الأزمة وأن نجعلها أزمة طائفية بين هذين النسيجين وبين هذين العنصرين؟ هذا خلل في الفهم وفي الطرح. ولذلك أنا أرى أن حل هذه الأزمة لا يكون على الإطلاق بالطريقة القديمة، أن يرفع الشيخ يده في يد قسيس وأن يرفع الهلال إلى جوار الصليب، هذا خلل، هذا خلل في الطرح. وإنما ينبغي أن نستخرج ما في الجرح من عفن وأن نضمض الجرح على طهر وطهارة. كيف ذلك؟ لابد من المصارحة ولابد من المكاشفة.
تمام.
لابد من الصدق والوضوح، لابد أن يلتقي الفريقان في مجلس مصارحة وصدق واضح وعال جدا، وأن يطرح كل فريق ما يعانيه من مشكلات وأزمات، وأن يعرف كل فريق ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأن يعلم الجميع أنه شريك في بناء هذا الوطن وفي بناء هذا المجتمع، وأن يكون على وعي كامل بأي فتنة يراد أن يستدعى لهيبها ونارها من الخارج لإحراق هذا البلد ولتدمير الأخضر واليابس. مصر ليست في حاجة إلى الاستقواء بالخارج من أجل مناصرة أقباط مصر أبدا أبدا، بل أقباط مصر في الداخل. وأعجبتني عبارة لشاب قبطي مصري قال لو نزلت أمريكا بدعوى حماية الأقباط في مصر سأكون أول من يحارب أمريكا إذا نزلت على أرض مصر، فأرض مصر بفضل الله تبارك وتعالى لا تقبل إطلاقا الاستقواء بالخارج لأن حمايتها واجبة على المسلمين شرعا.
هل حضرتك شيخ محمد حسين بتحب المسيحيين؟
يعني أنا عاوز يعني بفضل الله أرجو حتى من إخواننا في الإعلام يا أستاذ معتز وهذه نصيحة مني أرجو ألا يتعمد المذيعون أن يطرحوا أسئلة الهدف منها التمزيق وإن كانوا يرددون أنهم حريصون على نسيج الوطن الواحد. فيه قضايا ثابتة، في ثوابت
كويس.
لا ينبغي أن تتبدل وأن تتغير، ولا ينبغي أن يحرص المذيعون لجر العلماء والمشايخ إليه وضعين في هذه المربعات التي لن يتنازل فيها أهل العلم عن الحق الذي يدينون فيه لله تبارك وتعالى. وهذا مما يمزق الصف الآن، لسنا في حاجة إلى طرح هذه القضايا. المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى يوالي الله ورسوله والمؤمنين. مسألة الحب والبغض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني لو أن رجلا يتزوج الآن بكتابية،
معلش أنا لازم أقطعك، أنا لأن حضرتك اتكلمت على الأداء الإعلامي، أنا ربما هدفي من هذا السؤال هو الوصول إلى صيغة توافقية. لما داعية كبير له قاعدة عريضة في الشعب المصري وخارج حتى إطار حدود مصر ويصرح في هذا البرنامج بأنه هو ما عندوش مشكلة مع أخيه المسيحي أو أخته المسيحية في من شركاء الوطن الواحد، إن ده ممكن يقول يسد الفجوة ما بين عنصري الأمة. هو ده مش مسألة إثارة، بالعكس.
أنا أرى أن هذا الطرح يعني متواجد تقريبا في جل الفضائيات، وقد يكون إخواننا الذين يطرحونه بنية طيبة حسنة، يريدون رأب الصدع، لكنه في ذات الوقت ربما ينكأ جراحا. لسنا في حاجة إليه على الإطلاق، لأن المسلم له معتقده، ولأن القبطية والمسيحية له معتقده. نحن نريد فقط أن نؤصل أن الجميع شريك في بناء هذا الوطن الواحد، وكل له دينه وكل له معتقده. لأن هذه أخطر قضية بالنسبة لي. أنا أود أن أؤكد لحضرتك الآن ولإخواننا المسلمين وللأقباط أنني لست ملزما أمام الحق تبارك وتعالى أن أكره أحدا على الدخول في ديني. أنا أدعو الجميع لدين الله بحكمة وأدب ورقة وتواضع، لكنني لست ملزما أن أدخله ديني، وهذه قضية مهمة جدا. لقد بين لنا الحق تبارك وتعالى أنه لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول ربنا تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأنا أريد فقط أن أؤصل للجميع أنهم جميعا شركاء في الوطن. لو سألت قبطيا أو نصرانيا هذا السؤال، أو سألت مسلما هذا السؤال، قد يحتفظ كل واحد من يحب ومن يبغض، لكن تعالى لنتفق على أصول عامة وعلى قواعد كبيرة، على الجميع أن يعلم أن عليه حقوقا وأن له حقوقا وأن عليه واجبات، فليؤدي الجميع هذه الحقوق وتلك الواجبات، ولا ينبغي على الإطلاق أن يعني نجزئ المسألة إلى يعني جزئيات ربما تجرح ولا تضمد الجرح.
تمام، فهمت موقف حضرتك.
نعم.
واضح ان حضرتك عندك يعني منهج خاص في التعامل مع هذا الملف، وشايف ان مش كل حاجة تتقال.
لا حرج على الإطلاق، لكن انا اود فقط ان نحرص في مثل هذه النوازل والأزمات ان نطرح القضايا التي نبني عليها، وأن نؤصل القواعد التي نرفع عليها البناء. لأنني أنا أقول، أنا ممكن أختلف مع الأستاذ معتز، ممكن أختلف مع أي عالم من العلماء، ولذلك لما أنا طرحت على فضيلة الإمام مثلا وعلى فضيلة المفتي: تعالوا بنا ليجمع الأزهر كل الأطياف وكل الاتجاهات الفكرية، هناك خلاف بين المسلمين أنفسهم. أنا قد لا أحب أخي ابن أمي وأبي، قد لا تحب صديقك. فمسألة يعني هذه مسائل أرجو ألا تكون هي البدايات لجمع الصف التي تفضلت بالحديث عنه معي. لا ينبغي.
لا، في بعض المشايخ قالت أنه مثلا أنا أحبك إنسانيا بس أبغض منهجك الديني، أو ما أبغض ما لا تحبه في ديني مثلا. يعني
أنا بفضل الله تبارك وتعالى لا ينبغي على الإطلاق أن نسفه رأي أحد.
تمام.
أو أن نحقر طرحه. لكن أنا دائما أقول اطرح ما عندك ودعني أطرح ما عندي، حتى وإن اختلفنا في الطرح فلينصرف كل واحد منا هو يحترم الآخر ولا يسيء الظن به ولا يتهم نيته، لكن لكل واحد عقيدته التي لن يتنازل عنها أبدا ولن يميعها، لأنني أرى أن حل الأزمة ليس بتمييع قضايا العقيدة، فهو له أصوله التي يتمسك بها، وأنا لي أصولي التي أعتز بها ولن أتنازل عنها أبدا من أجل تضميد الجراح. هذه قضية لابد أن تكون ثابتة راسقة في العقول والأذهان.
ممتاز جدا. نعم. لأنه الحقيقة يعني موقف فيه مرونة. نعم. حضرتك كنت عضو في كذا فريق كان مهمته تضميد الجراح في أكثر من أزمة.
نعم.
أعتقد في صول وفي أطفيح.
نعم.
في إنا في الصعيد.
نعم. نعم.
يعني بتعمل إيه علشان تضمد الجراح أنت والزملاء؟
الصدق.
آه.
والصراحة. أخطر شيء في هذه الملفات وفي هذا الملف الذي أراه أخطر ملفات مصر.
والله.
نعم.
ده أخطر ملفات مصر.
أخطر ملفات مصر هو الملف الطائفي.
آه.
واعلم يقينا أنه إذا أراد من يخططون لحرق مصر حرقها لن يلعبوا إلا على هذا الوتر، ولن يطرقوا بعنف إلا على رأس هذا المسمار، وهم يريدون إشعال الفتنة من آن لآخر لأسباب تافهة جدا وقد تضخم إعلاميا وتنقل على أنها فتنة طائفية وهي في الحقيقة ليست كذلك.
ممكن يكون زي ما تقول خلاف في الرؤى، خلاف شخصي.
نعم.
مع قصة حب.
نعم.
وردة ما بين أي
صحيح.
رجل
صحيح.
وامرأة بغض النظر عن عقائده.
هل تعلم حضرتك أن هذا هو السبب في صول؟
كانت قصة حب.
آه. هذا هو السبب في صول.
آه.
هذا هو السبب في إمبابة. فتش عن الأسباب الحقيقية لن تجدها على الإطلاق أسبابا طائفية. ولذلك أنا بقول لحضرتك الصدق والصراحة والوضوح. خلاص مضى زمن المجاملة الكذابة. مضى زمن التضميد للجرح بما فيه من عفن ونتن. ونعلم أن هذا الطرح يسعد الأقباط، يسعد قادتهم، هم يريدون رجلا مسلما صادقا واضحا.
صحيح.
لا يجيد اللف والدوران.
آه.
لا تنازل عن عقيدته. أصلا لو تنازلت عن عقيدتي لا تطمئن لي أبدا.
صحيح.
وأنا لو رأيت واحدا منهم يتنازل عن عقيدتي أيضا ليظهر وجها آخر غير الحقيقي لن أطمئن له أبدا.
آه.
فدعنا لنتعامل بصدق وشفافية ووضوح، وإن اختلفنا فكل له دينه وكل له معتقده، لكن فليحترم كل واحد من الآخر، ولنتفق على القواعد التي نرفع عليها بنيان هذا البلد، لأن البلد يحتاج الآن إلى التكامل لا التآكل.
صحيح.
إلى التكامل لا التآكل.
النهاردة كان في مجلس الشعب مشكلة.
نعم.
لأنه كان في موضوع مطروح على مسألة حصلت برضو خلاف حصل في العمرية في اسكندرية، أكيد حضرتك تابعته.
نعم.
وعملوا مجلس عرفي، والمجلس العرفي ده حل المشكلة، بس بعد أن حكم بترك مجموعة من الأسر المسيحية تركها للمنطقة اللي حصلت فيها المشكلة، وده موضوع أغضب. نعم. يعني بعض المسيحيين.
نعم.
الحكاية دي بترسخ يا فضيلة الشيخ الثقافة العرفية في حل النزاعات، ومصر بتحاول انها تدخل في زمن جديد وترسيخ دولة مؤسسات وقانون ودولة عصرية عايزة تبقى جزء من منظومة عالمية.
نعم.
فرؤيتك ايه في الموضوع ده؟
انا رؤيتي ان هذه المجالس العرفية لن تنتهي حتى في وجود المؤسسات. لن تنتهي.
يبقى القانون بقى فين؟
القانون يفعل، وهذا هو الأصل.
آه.
ولذلك أنا أرى أن الحل الحقيقية لكل مشكلات مصر في المرحلة الراهنة والقادمة أن نفعل القانون بالعدل والحق. بالعدل والحق. لذلك لما سئلت في أكثر من لقاء في كثير من المشاكل أقول يفعل القانون، وليحاسب كل مخطئ وكل ظالم بالعدل والحق، ولا ينبغي أن يرفع أحد مهما كان قدره فوق مستوى المساءلة والمحاسبة.
كويس.
يعني أنا أقول قرأت لبعض أساتذتنا الكبار في الأيام الماضية أن مصر في حاجة إلى مستبد عادل، قلت هذا خطأ، لأن الاستبدال لا يتفق مع العدل أبدا، وإنما هو على النقيض من العدل، بل مصر إلى في حاجة إلى الحق والعدل، إلى الحق والعدل. فأنا أريد لتقليل هذه المجالس العرفية، أنا لا أقول لن تنتهي لأنني أريدها وجودها، وإنما أقول لطبيعة شعبنا. يعني أنت تستطيع الآن بفضل الله في أي أزمة حصلت لا قدر الله بينك وبين جار مثلا أو صديق في أول الأمر لا يمكن على إطلاق أن تفكر أن ترفع القضية إلى القانون أو إلى القضاء وإنما يتدخل محمد حسان ويتدخل أخ لك كبير أو والد فاضل وقل لا لا يا أستاذ معتز لا خلينا نحل المشكلة بيننا ويجي بعض أهل الفضل. هذا هو المراد بالمجالس العفية. لكنني أقول بكل ثقة وبأعلى الصوت لا ينبغي مهما كان قدر الجالسين في المجالس العرفية من آبائنا وهم على رأسي وعلى عيني وفي قلبي أن يخالفوا في أحكامهم العرفية شرع رب البرية وشرع سيد البشرية. وإنما يجب أن يوجد بينهم من أهل العلم ليصحح لهم المسار. ليه؟ لأن كل عرف خالف الشرع فهو باطل.
كل عرف خالف الشرع
فهو باطل.
باطل
نعم.
ما ينفعش
مش معناها ان انا جالس في مجلس عرف احكم على حضرتك بالظلم وبالهوى. هذا باطل. وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون.
طب شيخ محمد في الموضوع بتاع العمريه ده ممكن تكون التفاصيل الدقيقه مش معانا
صحيح
انما كان في حكم من المجلس العرفي بابعاد 8 اسر قبطيه.
جميل.
هل ده يتسق زي ما حضرتك قلت دلوقتي
نعم.
مع ما انزل الله؟
نعم. انت رجل اعلام وتعلم بفضل الله تبارك وتعالى انه لا ينبغي ان نصدر الان حكما في حيثيات لم نطلع على جزئياتها.
ده صحيح.
لانني اظن بهؤلاء الافاضل في المجلس خيرا واظن انهم ربما ان كانوا قد اصدروا هذا الحكم وهذا القرار ربما وازنوا بين مصلحه ومفسده. ربما يكون المفسده المترتبه على بقاء هذه الاسر اخطر بكثير من خروجها برضاهم وبرضا بعض المنتسبين ايضا الى المسيحيين او الى الاقباط. فانا لا اريد الان ان أخطئ هذا الحكم إلا بعد الوقوف على الجزئيات الدقيقة لنحكم عليها بحق وعدل إن شاء الله تعالى.
والله يعني الحقيقة أنا معجب بيك.
عزك الله ربنا يبارك فيك.
وعلى فكرة أنت رجل إعلامي أساسا ولذلك يعني لا ينقصك منطق ولا ينقصك يعني احترافية في الأداء.
أعزك الله أعزك الله.
هنتوقف عند فاصل إعلاني آخر ونرجع نكمل هذا الحوار الشيق مع الشيخ محمد حسان. ويعني لمن يرغب الاتصال وتوجيه بعض الأسئلة إلى فضيلة الشيخ من مشاهدينا في برنامج مصر الجديدة يعني أكيد في دلوقتي على الهاتف يعني كمية كبيرة جدا من الاتصالات. هنتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل. خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته. اهلا بكم مره تانية. الحقيقه في اثناء الاستراحه الاعلانيه صارحني الشيخ محمد حسان ضيفي النهارده في مصر الجديده بان هو يعني يشعر بان الوقت ده مناسب اكتر من اي وقت اخر بان المصريين يلموا بعضهم ويتكاتفوا ويحاولوا ان هم يتوافقوا. وهو شايف ان ده افضل وقت ان احنا نظهر معدن الشعب المصري الاصيل. برحب بيك مره تانية وبستأذن من حضرتك ان احنا ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه. اول اتصال من مين؟ من لوتس من القاهره. مساء الخير.
مساء الخير استاذ معتز. حضرتك
اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم.
سلامي لحضرتك وسلامي للشيخ محمد حسين. اخر حاجه حضرتك اتكلمتي فيها كانت موضوع العمليه باسكندريه.
ايوه.
معرفش حضرتك تعرف ولا لا ان انا صحفيه وماسكه ملف طائفي.
أيوة.
او الملف القبطي.
لا معرفش انك صحفيه بس اهلا بيكي.
اهلا بحضرتك. انا رحت القريه وغطيت الموضوع وقابلت اسره من الاسر اللي هي القبطيه اللي هناك وقابلت كمان مجموعه من المسلمين اللي هم اهالينا اللي هم العاديين يعني زي حضرتك كده. لقيتهم هم اللي حاملين الاقباط وحامينهم في بيوتهم وهم اللي عاملين زي كردون حوالين البيت على اساس ان هم بيحموا الاقباط من اي اعتداء خارجي عليه. الموضوع يا استاذ معتز بدا من واحد طرزي على علاقه بواحده مطلقه صورها واحد صاحبه حلاق خد الفيديو عن طريق البلوتوث بدا ان هو يساومه عليه بمبالغ ماليه الولد ما كانش معاه فلوس بدأ يوزع البلوتوث أو يوزع الفيديو ده على أصحابه. الموضوع وصل لأهل القرية، وأهل القرية اللي هم كبار القرية يعني في البلد راحوا لي كبير القرية من الأقباط أو كبير الشارع وقالوا له الموضوع حصل كذا كذا كذا. المقدس ده اسمه مقدس أسخريون، اللي هو يمكن أكتر واحد عنده الخسائر المالية اللي سيدها تعدي 4 و5 مليون جنيه، لأنه هو عنده 4 أولاد، كل ولد عنده مشروع و2 و3 في العماير بتاعتهم. تم حريق كل البيوت بتاعتهم بالمحلات بتاعتهم. الراجل ده لما أهل القرية راحوا له وقالوا له أن حصل كذا كذا من السرجي، قال لهم هاتوا ده غلطان واللي يغلط يتحمل نتيجة غلطه وقطعوه، ولو حد من النصارى قال لكم بتعملوا فيه إيه قطعوه معاه، ده زي ما هو غلط يتحمل نتيجة غلط. ده الكلام اللي حصل من المقدس أسخريون. بعديها مفيش يمكن 6-7 ساعات بدأ الشباب، مش هم نفسهم قالوا شباب غريبة كمان جات من حوالي 30 قرية محيطة، بدأوا يتجمعوا ويهدموا البيوت. أسرة الولد الترزي مشيت، وكان معايا برضو ابن خالته من القرية مشي. كل الموضوع تحول على المقدس ده بالأسر بتاعته، اتقلب تماما، نسيوا بقى الموضوع بتاع البنت وبتاع الولد وبتاع الدنيا دي، ومسكوا في المقدس وحرقوا له البيوت والمحلات والكلام ده كله. الناس المهم المسلمين الجيران بقى،
يعني المسألة بدأت المسألة بدأت بس بموضوع الـ الـ الشاب اللي بيساوموه على البلوتوث او علاقة خاصة، و و و وتحولت لفتنة كبيرة.
والموضوع كمان بعد عن أسرة الولد الترجي، يعني هو الموضوع بعد عن الأسرة تماما، بيقعد مع أسرة تانية ومع عائلة تانية.
على كل حال بشكرك يا لوتس على المعلومات والإضافات دي، ومتهيألي ده مش مختلف عن اللي حضرتك قلته.
نعم، هو
حضرتك توقعت ان كلها بتبقى مسائل
شخصية
بسيطة وشخصية
تتحملها مصر.
تتحملها مصر على رأيك. طيب، في أميرة من القاهرة، وبشكر لوتس طبعا على المداخلة. أميرة مساء الخير.
ألو، مساء الخير.
أهلا وسهلا يا أميرة.
مساء الخير يا معتز، مساء الخير يا شيخ محمد. احنا مبسوطين بالفكرة بتاعت حضرتك المعونة المصرية، وأنا في شغلي النهاردة حاولوا يلموا مننا. أنا واحدة من الناس ما كنتش عايزة أدفع لأني ما كنتش عارفة الفلوس راح فين. لما سمعت حضرتك النهاردة أنا سعيدة بيها جدا، بس عايزين رقم حساب بأسرع وقت
إن شاء الله.
يعني في خلال أيام، عشان احنا كمان لو هيتخصم مننا يوم، لو هيتخصم مننا اسبوع، لو زي ما احنا واتفر احنا هندفع ايه.
دي
حاجه. الحاجه الثانيه، انا عايز اعرف بس راي حضرتك في جزاء الظالم عند ربنا، لان احنا ظلمنا في البلد دي، فاحنا عايزين نعرف جزاء الظالم بس.
طيب، ده مهم قوي قوي. على كل حال، يعني
انا ما سمعتش السؤال الاخير.
نمره واحد بتقول لك ما عندهاش اي مانع يخصموا منهم اي شيء.
ما شاء الله، شعور جميل.
حبا في مصر وفي اهل مصر وفي هذا البلد،
شعور جميل،
وده مش غريب على المصريين كلهم. الحاجه الثانيه بتقول لك ان في ظلم وقع على 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 مصر وعلى المصريين. فما هو جزاء الظالم عند ربنا؟ نتكلم في الحته دي بعد اذنك.
تفضل.
بعد ما اخد اتصال اخر. تفضل. علشان اهل اسكندريه ما يزعلوش مننا.
تفضل.
عوض من اسكندريه، مساء الخير يا عوض، اتفضل.
النور، ازيك يا مولانا؟
تفضل.
بالنسبه للشيخ محمد كان اتكلم على الاعراف اللي عندنا نوت. الاعراف القبليه عندنا مستمده من شرع الله سبحانه وتعالى.
جميل.
اما مساله التهجير دي فهي فعلا لدرء مفسده عندنا هنا اهوت. والتهجير كنا اقترحنا احنا، اما سالونا في قبائل عربيه قلنا لو تهجر حد، لو جه مسيحي يشتري مكانه مفيش مشكله. المشكله مش مع المسيحيين، المشكله مع اللي عمل العمله. احنا بنتكلم بناء على اعرافنا هنا كقبائل عربيه. الموضوع الثاني اللي هو موضوع رفض المعونه الامريكيه. نحن معه قلبا وقالبا. وانا عن نفسي متبرع بافضل خيولي، انا عندي مزرعه خيول ومتبرع بافضل خيولي للبيع بالنسبه للمعونه. اما موال النهضه اللي هو الاخباط والتهجير، احنا ما عندناش مشكله ان المسيحي اللي يمشي يجي مسيحي يشتري مكانه.
تمام. انت من اهل العمريه يا استاذ عوض؟
انا الواقع بعيد عني.
واضح.
واضح. بس كان في الاستاذ المستشار هيثم المنشاوي صاحب مجموعه لمسه وفاء لمصر، كان سالني رايي في الموضوع، قلت له لا يمكن ان يوجد ناس عملت العمله دي، هتبقى المشكله هتتكرر، احنا بنزرع مفسده. ولكن رايي كقبائل عربيه ان لو جه مسيحي يشتري مكان مسيحي ايه المشكله؟ احنا دي مش فتنة طائفية.
تمام.
اما النفي فهو مولانا موجود في باب التعذير، موجود حتى على المسلمين.
تمام.
احنا عمل العملة دي، بل ان انا طلبت ان حتى البت دي تمشي.
شكرا.
جميل.
يا استاذ عوض وفكرتك وصلت جدا
جميل.
وربنا يسهل انك ما تضطرش تبيع خيل من خيولك، ربما يبقى ال 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 المساهمة بتاعتك في صورة اخرى.
هو ليس اضطرارا، وانما هو يريد ان يساهم باغلى ما يمتلك من مال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا احب ما يملك يريد ان يقدمه لمصر رخيصا. جزاه الله خيرا،
راجل وطني. نعم. ومخلص.
وتاكد لحضرتك ما اصلت لك ان السبب ليس له علاقة بالأزمة الطائفية.
صحيح.
وتبين لك بفضل الله أن هذا الذي اتخذه إخواننا في هذا المجلس كان لضرء مفسدة أعظم بفضل الله تبارك وتعالى.
تمام. مصطفى من القاهرة، تفضل يا مصطفى.
ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء الخير يا أستاذ معتز.
أهلا يا مصطفى، تفضل حبيبي.
مساء الخير عليك، ومساء الخير على الشيخ محمد حسان، أحسن وأجمل شيخ في مصر كله وفي العالم.
يسترك. ربنا يرفع قدرك، أنا أفقر واحد وأقل واحد، ربنا يعزك.
لا، أنت أعلى شأنا وأعلى جمالا وأعلى.
ربنا يسترك. الله يسترك.
ربنا يزيدك يا رب، وربنا يوفقك في كل مشروع وكل خطوة يا رب كده تاخدها بإذن الله في مصر الجميله، وربنا يكتر من امثال حضرتك.
آمين. رب.
ويا رب دايما كلنا مسيحيين مسلمين، كلنا فقير غني، كل الناس مصريين مسلمين مسيحيين، كل الناس شباب اطفال عواجيز، كل الناس وراك يا شيخ محمد في كل شيء، وكل انسان وكل شاب بيعمل خير للبلد ولمصر. عايز تاني حاجه، عايز اخد راي حضرتك بس في حاجه.
نعم.
احداث بورسعيد.
نعم.
احداث بورسعيد والانفلات الامني اللي حصل. بس
نعم،
احداث بورسعيد والانفلات الامني.
نعم.
طيب، لا خلينا بس ايه نجاوب على بعض الاسئله وبعدين ناخد مزيد من الاتصالات عشان يبقى فيه هات وخد، مش بيقولوا كده يا فضيله الشيخ؟
نعم.
طيب، نمره واحد، اميره قالت لك جزاء الظالم.
نعم. أنا ذكرني أخي الحبيب لو سمحت وسأعود سريعا.
طب اتفضل.
وسأجيب في إجابة تلغرافية إن شاء الله تعالى.
تمام.
أقول أنا أرجو من أحبابي وأولادي من شباب الثورة أن يتفقوا الليلة على أن يقدموا لنا شابا منهم ليكونوا عضوا في أعضاء اللجنة التي ستتولى الإشراف على المعونة المصرية.
جميل أوي.
أرجو أن يكون بيننا شاب من أبنائنا من شباب الثورة، لأنني أدين لله أن أمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف.
لا، ما ينفعش.
وأن أمة. صحيح. تستغني عن شيوخها وعلماء أمة محكوم عليها بالفشل. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعدين ودون أن يمشي على قدمين، والساعدان والقدمان هما الشباب. أما جزاء الظالم فأنا أؤكد أن الحق تبارك وتعالى ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة.
في الدنيا الأول
لازم. ما دليلك؟
كلام
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أنه صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. البغي عن الظلم. اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين.
اللي قصدته أميرة لو أنا مش غلطان إنها بتشير بأصابع الاتهام لمن ظلم مصر من حكام أو من رموز نظام سياسي معين اعتبرت إنه جار على حقوق المصريين.
السؤال واضح والجواب واضح. قلت لها ألم تشهدي يا أختاه أيتها الفاضلة أن الله عز وجل قد أخذ الظالمين في الدنيا قبل الآخرة؟ ألم نرى هذه الآيات؟
صح.
التي تخلع القلوب. لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال يا أبتي من الملك والجاه والسؤدد والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة، فقال له والده يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. إن الله لا يملي للظالم كما قال الصادق، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ألم يشهد العالم كله أخذ الملك الحق للظالمين؟ إنها سنة ربانية لا تتبدى ولا تتغير. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. وأنت أيها الظالم أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟
صحيح.
أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان.
تمام، وأعتقد أن دي إجابة واضحة وشافية بالنسبة لسؤال أميرة من القاهرة، إيه حكم جزاء الظالم عند ربنا سبحانه وتعالى. معايا اتصال هاتفي من السعودية.
تفضل.
للشيخ محمد حسان. الاستاذ سامي من السعودية، تفضل. مساء الخير.
مساء النور.
اتفضل انت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا بأيد فكرتك يا شيخ محمد.
طيب رفيق.
وانا واثق ان مصر مش هتقوم الا على اكتاف المصريين.
نعم.
تمام.
سواء في الداخل او في الخارج.
تمام.
بس انا كان ليا نقطة عايز استفسر عنها.
نعم.
يعني ما كانش مفروض اولا ان الفلوس او المبالغ المهدرة اللي بتتاخد بدون وجه حق، ان هي دي اول حاجة تدخل في هذا المشروع، زي الصناديق الخاصة.
جميل.
اللي فيها مليارات، وجيش المستشارين اللي بيجمع مليارات قبل ما ناخد من عمال النسيج او العمال المساكين 10 جنيهات او 20 جنيه يمكن بيته اولى بيهم.
جميل. سؤال رائع جدا.
سؤال رائع ممتاز. جدا.
نعم.
لان حضرتك ذكرت.
نعم.
انك عمال المحلة او
نعم.
شركات النسيج.
نعم.
هيلموا.
صحيح.
معرفش كان.
صحيح.
10 جنيه كل شهر.
صحيح.
فالراجل بيقول لك الله.
صحيح.
من باب اولى تاخد. نعم. من الاموال المهدرة.
عاوز ابشر الاخ الحبيب. الاخ الحبيب السائل بأن إخواننا بفضل الله تبارك وتعالى في مجلس الشعب بالفعل طرحوا قضية الصناديق الخاصة. وأن أنا بقول يا أستاذ معتز كان فيه حنفية سرقة في مصر. مش حنفية، معذرة في اللفظ، يعني بلاعة. قذرة. محرمة، نجسة. مال نجس قذر يدخل البطون، وهو من دماء هؤلاء المساكين المقهورين المعذبين. والله كلما تذكرت هذا الموضوع كاد دمي أن يحترق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وها أنت قد رأيت وراء العالم كل وراء أخي الحبيب السائل قيمة هذه الأموال التي نهبت من دماء هذه المقهورين والمظلمين. ما قيمتها الآن؟ ما قيمة هذه المليارات التي نهبت وسرقت؟ لا قيمة لها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ فأنا أبشره بأن هذه الصناديق الخاصة فيها مئات المليارات. مئات المليارات، شايف الرقم عامل ازاي؟ مئات المليارات. لو اتقى الله عز وجل المسؤولون في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى المشرفين على هذه الصناديق، سوف تغنى مصر، وستكون مصر من أغنى دول العالم بإذن الله عز وجل. ولن تترك هذه الصناديق في المرحلة المقبلة بفضل الله، ثم بفضل إخواننا في مجلس الشعب من المراقبين مراقبة صارمة إن شاء الله في المرحلة القادمة للصناديق الخاصة، لأن فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فأنا أبشر هذا جانب سيراعى، بالإضافة إلى هذا الجانب الذي نثبت به وطنية المصريين وصدق همتهم وصدق إرادتهم وعزيمتهم في أنهم يريدون بناء هذا البلد ولو على حساب حاجاتهم الخاصة.
وتديهم شعور حلو برضو إن هو
شعور وطني
يعني
راقي،
إنه هو
بابن البلد،
إنه هو شريك
بابن البلد. نعم.
تمام. لا كله تمام لغاية دلوقتي.
ان شاء الله لاخر اللقاء.
كله تمام. انت منورنا النهارده،
ربنا يبارك فيك.
طيب سامح من القاهره، اتفضل بطرح فكرتك او سؤالك. مساء الخير يا سامح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي الحال يا استاذ معتز؟
الحمد لله تمام.
استاذ حسان، الشيخ حسان، يعني اولا احنا نشكرك يا استاذ معتز انك استضفت الشيخ الصادق الامين على وطنه.
الشيخ حسان،
الحمد لله.
وهو وهو خير أمين على هذا الوطن.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
ونطلب منه الاستمرار والاستمرارية في عمله الجاد من أجل شعبه ومن أجل وطنه.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
وده أعظم حاجة بيعملها الشيخ حسان في حياته اللي بيأديه الأيام في هذه الأيام من أول ما بدأت الثورة حتى الآن.
الله يعزك ويرفع قدرك.
وجزاه الله كل خير.
آمين يا رب.
ولا ننسى شكرك يا أستاذ معتز على اعتدالك وعلى وطنيتك وعلى البرنامج بتاعك الجميل اللي هو الحمد لله رب العالمين بيلبي جميع الطيارات اللي موجودة في الوطن.
طبعا لازم.
ولك ألف شكر يا أستاذ معتز.
لا شكر على واجب.
وربنا يوفقكم على العمل. أخوكم المهندس سامح من القاهرة.
أهلا وسهلا بشمهندس. شكرا على يعني التأييد والدعم ده. الواحد ساعات بيحب يسمع كلمة حلوة.
مطلوب.
مش كده بتديك دفعة معنوية.
من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سيدنا النبي قال كده.
طبعا.
من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
ياه.
نعم.
ونعم بالله. على كل حال معايا مداخلة أخرى من منى من القاهرة. تفضلي يا منى. مساء الخير.
مساء الخير يا أستاذ معتز.
أهلا وسهلا.
مساء الخير الشيخ حسان. وإحنا مستمتعين جدا بحضرتك يا
شيخ.
وربنا يزيدك من العلم والمعرفة.
آمين.
أنا بس كان لي استفسار بسيط بالنسبة لفكرة المعونة المصرية. أنا محتاجة بس أعرف يعني يعني المعونة دي هنستفيد بيها في إيه في مصر؟ يعني دي هتفيد مصر ازاي؟ وبعدين انا معرفتي عن المعونات ان هي مش بس فلوس، هي بتبقى فيها كمان جزء فني بمعنى نقل للخبرات. فهل المعونة دي بس هي فلوس مطلوب من المصريين بس فلوس ان احنا بس نتبرع بفلوس، ولا فيها كمان خبرات مطلوبة؟ يعني بس محتاجة افهم اكتر من حضرتك.
جميل،
شكرا للسؤال. انا متهيألي مش عارف في اسئلة يعني في متصلين كتير. احنا ناخد فاصل بس ناخد ممكن في عجاله كده ترد على منى، لانها اعتقد هل بتقول لك المعونه فلوس ولا في خبرات؟
انا يعني هذه لا زالت بفضل الله قيد البحث
قيد
الدراسه
لسه.
ولم تكتمل بعد حتى الهيئه، ولم توضع الاليات القانونيه والتنفيذيه لتحويل هذه المبادره الكريمه المصريه الى واقع عملي. فأرجو الله سبحانه وتعالى من خلال أساتذتنا الأفاضل أمثال الأستاذ الفاضل رئيس نادي القضاء وبعض المستشارين
أحمد الزين
طبعا أستاذنا الفاضل
طبعاً.
وبعض المستشارين في الجهاز المركزي للمحاسبات والقانونيين والأساتذة الأفاضل اللي موجودين في اللجنة إن شاء الله هم يستطيعون أن يفعلوا وأن يضعوا كل الآليات لتنفيذ هذه المبادرة وللاستفادة من كل الأفكار اللي هيطرحها علينا قينا في الأيام القليلة المقبلة شبابنا وأساتذتنا وأخواتنا الفضليات.
طب حضرتك رأيك إيه في علاقاتنا بالأمريكان؟ يعني هل إحنا النهاردة لو اعتمدنا على نفسنا ولمينا نفس الأموال اللي بنتلقاها من الأمريكان وفقا لمعاهدة المفروض أن مصر ملتزمة بيها؟
نعم.
لأن مسألة المعونة دي لا يخفى على حضرتك.
نعم.
أنها كانت بند من بنود معاهدة السلام.
نعم.
المصرية الإسرائيلية اللي راعتها أمريكا.
نعم.
بعد ما مصر انتصرت على إسرائيل في حرب 73 واستردت الأراضي المحتلة المصرية طبعا. اللي عايز أقوله أنه يعني رؤيتك ايه للعلاقات الدولية ما بين بلد اسمها مصر وبلد اسمها امريكا؟
انا لا احب العنترية الجوفاء.
ما تحبش الكلام اللي هو اللي يلهب المشاعر
بلا
سند
ابدا.
وانما
انا ارجو ان تعتز مصر بنفسها فهي قامة وقيمة في الوقت الذي تحافظ فيه على علاقة جيدة بكل دول العالم.
تمام.
بشرط ألا تؤثر هذه العلاقات على عزتها وكرامتها ومكانتها وريادتها. فمصر قلب العالم الإسلامي والعربي. وينبغي أن تتعامل أمريكا مع مصر من هذا المنطلق. لا يجوز بعد اليوم أن تنحني مصر إلا لله.
تمام.
وأن تتعامل معاملة الند وهي قامة وقيمة، وليست أقل من أن تتعامل مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي بأكمله أو مع روسيا أو مع أستراليا أو مع أي دولة من دول العالم بمنطق الاعتزاز. وأنا أقول بأن هذه المبادرة بفضل الله ستقوي مصر في خطابها وخطابها الإعلامي والسياسي الخارجي. هذه المبادرة
هتبقى رسالة
للخارج بأن شعب مصر وراء قادته وراء حكومته بأن هذا الشعب الأصيل بفضل الله تبارك وتعالى يقف في ظهر من يفاوضكم ويدعمه ويدعمه. ولا شك ولا ريب أنها ستدعم المفاوضة مع هذه الدول في المرحلة الراهنة والقادمة بصورة قوية جدا
إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يسمع منك يا شيخ محمد. على كل حال هناخد فاصل تاني إعلاني، وبعتذر لك لو كترنا الفواصل، بس في اتصالات هاتفية منتظرة كتير جدا نفسهم ان هم يتواصلوا مع ضيفنا النهاردة الشيخ محمد حسان. هنرجع نتلقى اتصالاتكم بعد الاعلانات، فخليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حد. طيب برحب مرة تانية بالشيخ محمد حسان الداعية المعروف اللي النهاردة يعني بيشرفني بهذا الحوار في برنامج مصر الجديدة، وبشكر حضرتك المرة التانية. والاتصالات الهاتفية معلش احنا يعني عملا بمبدأ التواصل مع مشاهدينا لازم يعني نستمع ليهم، وبعدين بعض المداخلات بتبقى الحقيقة بتطرح افكار على قدر كبير جدا من الاهمية. طيب دلوقتي انا معايا اتصال من محمد من القاهرة. تفضل يا محمد، مساء الخير.
مساء النور.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ معتز؟
الحمد لله تمام.
سلامي للشيخ محمد.
الله يسلم حضرتك.
الله يخليك يا فندم.
الله يبارك لك يا رب.
اتفضل.
طبعا الموضوع اللي اتكلم فيه الشيخ محمد بخصوص موضوع امريكا والتبرعات وكده، انا عندي اقتراح، ويا ريت الاقتراح دوت لو يتعمل هيفيد الاقتصاد المصري حتى. يعني انا كنت بشتغل في الخليج وفي مكان كويس في الخليج. وحاولت ان انا اتقدم بمشروع يفيد الاقتصاد وكده هوت، لكن للاسف انا مش عارف اروح لمين. واتمنى لو الشيخ محمد يقابلني او حضرتك استاذ معتز، الموضوع ده هيفيد البلد افاده كبيره جدا، وهيشتغل من وراه ناس كتيره جدا.
انا طب ليه معلش سؤال يا محمد، ليه ما فكرتش انك انت تروح عبر القنوات العاديه اللي يعني مثلا تروح لمجلس الشعب، تروح للدكتور الجنزوري، تضعوا امام هؤلاء التنفيذيين اللي ممكن يعني يساعدوك في وضع موضع التنفيذ، ولا ايه؟
ده صحيح.
حضرتك الوقت مش ما يساعدنيش دلوقتي بخصوص مجلس الشعب. انت عارف حضرتك المشاكل اللي في مجلس الشعب دلوقتي، لكن لو في حد مسؤول اقدر اروح له واعرض عليه الفكره بتاعتي، والله اللي هتفيد الاقتصاد وهتفيد البورصه. وانا هقول لحضرتك على اقتراح بسيط. الفكره اللي قالها الشيخ محمد حسان بخصوص التبرعات بتاعت بخصوص امريكا يعني وكده، لو احنا لمينا من المحلات في مصر حضرتك لو 10 جنيه من كل محل، والله في خلال شهر اللي تتلم مليارات، ولا امريكا تزلنا، ولا كل شويه هنقطع المعونات. احنا كشعب احنا مش عايزين المعونات دي، لان احنا اصلا مش مستفادين بيها. لو 10 جنيه من كل محل في مليارات المحلات في مصر، وهيدفعوا اكتر من 10 جنيه، وبالذات كمان اذا دخل فيها اسم الشيخ محمد حسان. طيب. لان هو يعلم والناس كلها تعلم مدى معزه الشيخ محمد حسان في قلوبنا.
طيب على كل حال الشيخ محمد حسان بكره ان شاء الله هيبقى عنده اجتماع مع فضيله الامام الاكبر، وهيرتب الحمله وهيحدد الاليات اللي هتجمع بيها هذه التبرعات، واحنا بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ومتابعين معاه هذا المجهود اللي يشكر عليه في اقل تقدير يعني. اماني. شكرا يا محمد على المداخله بتاعتك، وانت راجل وطني وزيك زي المصريين كلهم، نفسك تساعد باي شكل، واحنا كمان نفسنا زيك بالظبط. اماني منين؟
الو السلام عليكم.
من القاهره. وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم استاذ معتز.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا اماني.
طيب الاول ارحب بالشيخ محمد حسين.
اهلا وسهلا،
واشكر حضرتك على البرنامج دوت، تقريبا من البرامج القليله اللي بتفرج عليها صدقه يعني، سواء قبل الثوره او بعد الثوره. اشكر حضرتك يعني من الاعلاميين اللي هي قبل وبعد الثوره يعني.
شكرا يا فندم.
الله يخليك. انا ليا بس سؤال عند الشيخ محمد حسين وطلب.
اتفضلي.
السؤال بس، احنا عايزين لو عايزين نشارك معاه في المشروع دوت نشارك ازاي؟ عن طريق ايه؟ اوصل له ازاي يعني؟
تشاركي ازاي في المشروع؟ أنا عندي احساس كده بان انت هتحتاج انك تعمل زي صفحة على الانترنت او موقع الكتروني لآليات المشاركة، لان واضح الناس كتير عايزة تشترك. ايه؟
نعم ان شاء الله ستعلن ارقام الحسابات بعد وضع الآليات التنفيذية. وستعلن في كل وسائل الاعلام، وبفضل الله يستطيع اخواننا المشاركة.
هيبقى فيه يعني تواصل مع الجماهير طبعا. اماني اتفضلي كملي. معلش
شيخ محمد، بقى دلوقتي احنا الفترة الأخيرة دلوقتي ظهر التيار الإسلامي يعني حصل عليه يعني اضطهاد وظهر بصوره مش يعني مش كويسه. فطلب بس ان الشيخ محمد حسان يحاول يوضح الناس صوره الاسلام الصح، مش الاسلام اللي هي ناس فاكراه بس اللي هو الظاهر او الباطن، ونتكلم في حاجات طفيفه، لا نتكلم في الاساسيات، نفهم ايه هو ديننا. لان دلوقتي يعني ادى فرصه لناس كتير تخش تقول ان الحجاب وهتحجبونا ومش هتحجبونا، اكن الحجاب ده يعني احنا اللي فرضناه مش ربنا سبحانه وتعالى اللي هو فرضه علينا، اكنه هو فرض يعني سابوا الدين اكن احنا اللي اخترعناه، يعني هو جاي عند ربنا سبحانه وتعالى وده امر وده ديننا وده شرعنا. فادى فرصه لناس كتير جدا تخش وتفهمه غلط او تحاول تفسر الدين او توصله بطريقه غلط. فهو كشيخنا يعني فيا ريت بس يوصل الصوره الصح للناس يبقوا فاهمينه.
تمام. يعني بتطالب بضرورة ان يركز الخطاب الديني على الاسلام الصح. جميل. على الاسلام الصحيح.
جميل جميل.
تمام. اخر اتصال عمر من سوهاج، اتفضل يا عمر.
يا فندم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ معتز؟
يا اهلا وسهلا.
نشكر حضرتك لاستضافة الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد حسان، واحنا سعداء جدا بسماع صوته يعني وافكاره البناء لبناء اقتصاد البلد. بس احب يعني اطرح عليه على حضرته يعني سؤال، فعلا هنا عندنا في الصعيد ناس كتير خالص عايزة تتبرع بفلوس اكتر من العشر جنيه، بس المشكلة في الآلية اللي احنا ننفذ بها او التبرع، يعني هل هيكون في حساب او هيكون في مندوب في كل محافظه لجمع هذه التبرعات حضرتك؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، ليه ما تكونش في لجنه زكاه يكون مشرف عليها الشيخ محمد حسان شخصيا؟ ليه؟ لانه ده يعني لجنه زكاه تبقى موازيه لوزاره الماليه مثلا، ويبقى هو مشرف عليها لان اسمه كفيل يعني ان الناس تتبرع من غير اي شك في ذمة الشيخ محمد حسان طبعا. وفي النهاية أشكر الشيخ محمد وأشكر حضرتك.
شكرا يا عمر، وتحياتنا لكل أهل سوهاج. متهيألي الأسئلة كلها منصبة حوالين حاجة واحدة، الكل عايز يشارك.
صحيح.
يعني ده دي روح طيبة جدا وروح مش غريبة على المصريين.
صح صحيح.
إيه رأيك في اقتراح لجنة زكاة بإشراف حضرتك وتتلقى الأموال والمعونات؟
والله بفضل الله أنا اقترحت على إخواننا الأفاضل بالأمس في الهيئة الشرعية أن يكون هناك رقم حساب لجمع الزكوات فقط لصالح المعونة المصرية، بحيث يوجه مال الزكاة إلى مصاريفه الشرعية المعروف، حتى لا نخلط بين هذا بين هذا المال للزكوات وبين الأموال الأخرى ممن يريد أهل مصر أن يتبرعوا وأن يساهموا بها لبناء الوطن.
تمام.
فنحن نريد أن نخصص يعني رقما معروفا يبقى ده خاص بمال الزكاة ويصرف بفضل الله على بنود مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين وغير ذلك من المصارف اللي هتحددها اللجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يكون فيها أهل العلم وأهل الفضل. ولاحظ أن على رأس هؤلاء جميعا شيخ الأزهر
طبعا
والمفتي بفضل الله، يستطيعون أن يضعوا الجانب يعني المستشار أحمد الزندي يستطيع أن يضع الجانب القانوني لهذه المبادرة. وشيخ الأزهر والمفتي والدكتور محمد عبد المقصود يضعون الجانب الشرعي، وإن شاء الله عز وجل إن قبلوني أن أحمل لهم جميعا حقائبهم فأنا خادم له.
يا سلام. شيخ محمد حسان، حضرتك بما أنك تتعاون وتمد إيدك لمؤسسة الأزهر.
نعم.
وهي مؤسسة عريقة
طبعا.
ويعتبرها المسلمون في العالم كله مرجعية.
نعم.
يعني مش بس في مصر.
صحيح.
انا عايز حضرتك توضح لي المسألة دي. كان في الفترة الاخيرة يعني ايه تشكيك في دور المؤسسة، قال لك دول كانوا محسوبين على السياسة، كانوا بيختارهم الرئيس، كانوا نعم. بيصرحوا بمواقف او بفتاوى تخدم الحاكم مش المحكوم. ايه ضرورة ان احنا ندعم مؤسسة نعم. عريقة وكبيرة ووسطية نعم. زي الأزهر؟
فلنتفق على أصلين.
فضل.
الأول أن الأزهر مؤسسة عريقة ومؤسسة علمية وسطية معتدلة، ليس في مصر فقط بل في العالم كله.
العالم كله.
ولا ينبغي على الإطلاق أن نختزل تاريخ هذه المؤسسة التي يربو تاريخها على 1000 سنة أو على 1000 عام في مرحلة من مراحل الضعف. وهذا هو الأصل الثاني الذي أود أن أصله، أن الأزهر مر بمرحلة من مراحل الضعف التي تمر بها أمتنا عامة ومصرنا خاصة.
تمام.
وعلينا جميعا أن نعاون الأزهر ليقف من جديد، ليستعيد مكانته وريادته. وبفضل الله تبارك وتعالى هو مؤهل لاستعادة هذه المكانة وهذه الثقة في قلوب المسلمين على وجه الأرض لا في مصر وحدها. وإن شاء الله تعالى سينهض الأزهر. اليوم هناك بيان لدعم سوريا يعيد للأزهر مكانته.
والله
نعم يعيد للأزهر مكانته. فالأزهر بفضل الله تبارك وتعالى يسترد، لكن الأمر كما ذكرت يحتاج إلى وقت، وهو مؤهل بفضل الله لأن يعود الأزهر إلى المكان الذي كان عليه والذي والمكانة التي يريدها له الآن كل مسلم وكل مصري، ونحن جميعا معه. وأنا دعوت مرارا وتكرارا أن تنضوي كل الاتجاهات وكل الجماعات تحت عباءة الأزهر، وأن يحتضن الأزهر الجميع، وأن نجلس في ورش عمل علمية لمناقشة مسائل الخلاف. لكن تعالوا بنا لنجلس ابتداء على أصول المسائل التي نتفق عليها، على الأصول المتفق عليها، ولندع المسائل المختلف فيها لمرحلة لاحقة، لأن عندنا من يعني حدود الاتفاق وأصول الاتفاق وقواعد الالتقاء الكثير جدا. صحيح. فلنلتفق على هذه القواعد وعلى هذه الأصول هي موجودة بفضل الله، ثم بعد ذلك تطرح هذه القضايا الخلافية في ورش عمل بين أهل العلم والفضل بأدب واحترام وتقدير. ولا حرج على الإطلاق أن نختلف حتى لو طرحناها للنقاش، فالخلاف أمر قدري ولن ينتهي إلى قيام الساعة. وأقول كلمة أبي حامد الغزالي الرائعة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
صحيح، حلوة قوي الكلمة دي بصراحة، جميلة. يعني حضرتك شايف انه انا كمسلم مرجعيتي تبقى، ما هو المرجعية
نعم،
يعني انا النهاردة مثلا عايز حد يفتيني في امر من امور ديني
نعم،
لازم يبقى فيه متخصص
نعم،
ما اقدرش اروح لاي حد يعبث بفكري.
لا صحيح،
وخصوصا في بلد زي مصر
نعم،
فيها برضو نسبة الامية مرتفعة، فيها ناس أهلنا وحبايبنا في الأرياف،
وفيها من يفتي بلا علم،
وأنا
أقول
يعني فإذن الأزهر هو المرجعية.
نعم
تمام،
الأزهر. وستنفض كثير من الأزمات والمشكلات إذا جعلنا الأزهر مرجعية.
تمام.
ودعمنا الأزهر بفضل الله تبارك وتعالى، وليكن الأزهر على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤولية.
تمام.
بتصدير الفتاوى والتحدث في أي نازلة بدليل شرعي واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حرج على الإطلاق أن يستعين الأزهر ببعض أهل العلم والفضل ممن لم ينضووا تحت لواء الأزهر، لأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
تمام. في عشان بس السؤال اللي احنا مأجرينه لغاية دلوقتي،
نعم،
في متصل سأل حضرتك عن رأيك في كارثة استاد بورسعيد،
نعم،
ويعني سقوط الضحايا،
نعم،
والشهداء،
نعم،
ودماء المصريين من الشباب،
نعم،
من مشجعي الكرة.
أود أولا، وأنا كررت هذا الحديث مرارا في الآية الماضية لكن هذا الأمر يحتاج إلى تكرار لمزيد من التأكيد، أود أن يعلم الجميع أن الدماء لها حرمة عظيمة، وأن الدماء ليست رخيصة، وأن أولئك المجرمين، وأنا أعي ما أقول، الذين يسترخصون سفك الدماء ويذبحون أولادنا في الشوارع والطرقات، فليعلم هؤلاء أنه لا يوجد وعيد في القرآن الكريم كله أبشع من الوعيد على قتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول سيدنا رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقد يتصور البعض أنني أتكلم عن دماء المسلمين دون دماء الأقباط أو النصارى، لا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. انظر إلى حرمة الدماء. فنود فقط أن يعرف المصريون حرمة الدماء، لأن الدماء صارت رخيصة في بلدنا. يعني تستطيع النهاردة تسمع كل يوم عن حادث بلطجة يقتل فيه إنسان من أجل سرقة سيارة أو من أجل سرقة حقيبة مال. فلا ينبغي على الإطلاق أن نستهين بالدماء، لأن الحياة حق كبير، وهو والله جل وعلا وحده هو واهب هذا الحق، وليس من حق أي بشر على وجه الأرض أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته إلا في حدود شريعة الله جل وعلا.
تمام. القصاص العادل هو مطلب أساسي لتجاوز جراح المأساة دي. نعم. بكل المقاييس. نعم. هل من فرصة، هل من بارقة أمل أن يبقى فيه نرجع يبقى فيه صلح ما بين الطرفين اللي حصل ما بينهم هذا الموضوع؟
أنا أطلقت أيضا هذه المبادرة وأود أن تفعل، يعني تمنيت أن لو تحرك بعض إخواننا من الوطنيين الفضلاء أن نذهب زيارة وأنا معهم إلى النادي الأهلي، وأن نجلس مع ألترس النادي الأهلي ومع مشجع الفريق وأن نقول لهم نحن ما أتينا تفريطا أو تضيعا للدماء أبدا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن أتينا من أجل الله ثم من أجل مصر، لا نريد أن نوسع الجراح وأن نوسع هوة الخلاف، لا نريد أن نمزق بلدنا وأن نمزق محافظات مصرنا، ولم بغي على الإطلاق أن نجعل من بورسعيد عدوا جديدا لنا. فبورسعيد أصحاب الشهامة والوطنية وأصحاب خط الدفاع الأول عن مصرنا، لا ينبغي أبدا أن نجعل من بورسعيد عدوا على الإطلاق، ولا ينبغي أن نستجيب لهذه المؤامرة الدنيئة التي نفذت على أرض بورسعيد والهدف منها مصر. فأنا أدعو الآن ولازلت أدعو يعني أنا أريد من يفعل هذه المبادرات، وأنا معهم، أنا جندي مع من يتحرك للنادي الأهلي للصلح، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا أفضل من كثير من العبادات. فأنا أدعو الآن إخواننا في نادي الأهلي كابتن حسن حمدي ومن معه من أعضاء الفريق الأفاضل من أبنائنا وإخواننا، الذي أعرف عنهم روح التدين وخلق وهذا الخلق الإسلام، يعني أدعو الجميع أن يتحلى بالروح الإسلامية الجليمة الكريمة الجليلة، وبعد ذلك يتحلى بالروح الرياضية.
المعلومة اللي عندي ان النادي الاهلي رحب بهذه الفكرة، ولكنه بيؤجلها او بيعلقها لحين نقول ايه استرداد حقوق هؤلاء الشهداء، او يعني تقديم متهمين للمحاكمات. نعم. يعني لحين القصاص.
نحن نحترم ونقدر هذا الرأي، لكن انا اقول وانا اتعمد ان استهل جوابي باننا ما نذهب لتضيع الحقوق او لتمييع قضية الدماء، هذا حرام. يعني تلك حدود الله، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ولا يستطيع مسلم عاقل فضلا عن داعية او طالب علم ان يبوء بهذا الاثم الكبير القطير. لكننا نذهب من اجل تضميض الجراح من اجل مصر. أنا أتكلم الآن على أزمة مصرية، لا أتكلم عن أزمة أفراد، وهي أزمة كبيرة والدماء لها حرمة كما ذكرت الآن، لكن أنا فقط أريد أن نمشي في هذين الاتجاهين، في اتجاه التحقيق والوصول إلى القتل الحقيقيين للقصاص منهم وللقصاص من أي شخص مهما كان موقعه، ثم نسير في الاتجاه الآخر، ولا يمكن أن يتناقض أبدا أو أن يتقابل، وإنما هو في هذا الخط أيضا للإصلاح ولجبر القلوب ولجبر الخواطر. صحيح. ولرأب الصدع ولتضميض الجراح حتى لا تتمزق مصر أكثر من ذلك.
تمام. بمناسبة أنك يعني ما فيش حد عايز مستقبل تشوبه الشوائب لبلدنا الحبيبة، احنا داخلين على فترة حساسة وهي فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. نعم. انت شايف ان خطوة زي كده وبعديها انتخاب رئيس جديد يعني يهدي الوضع في مصر؟
أرجو الله، لكنني ترددت في الجواب على سؤالك، ومن الأهمية والذكاء بمكان، لو لم يكن أهل مصر وشعب مصر على استعداد كامل للتلاحم والتكامل ونبذ التآكل والعصبية، لن ينجح مصر رئيس مصر القادم. أنا أكلمك بكل صراحة ووضوح وصدق.
أي.
لأنني أرى أن المرحلة لا تحتمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري ولا تحتمل ما يسمى بدبلوماسية الحوار. الأمر يحتاج إلى صدق. لو جاء لمصر رئيس قادم مهما كانت عبقريته ومهما كانت وطنيته. أنا أقول لن ينجح إلا بعد توفيق الله ثم دعم الشعب المصري كله له. لابد أن يدعمه الشعب
طبعا،
لأننا نقبل على مرحلة حرجة، وكما تفضلت في الفاصل معي قلت لي لقد ارتفع سقف الحرية إلى ما لا حدود له.
صحيح.
وأنا أوافقك على هذا. ففي هذا الجو الذي نعيشه وتعرفه ويعرفه كل مصري، لابد أن يتكاتف شعب مصر لإنجاح مجلس الشعب ابتداء، ولإنجاح الحكومة ثانيا، ولإنجاح الرئيس القادم ثالثا. لأنني أرى أن الرئيس القادم مقبل على مسؤولية
ربنا معاه
كبيرة، وعلى أمانة خطيرة، أسأل الله أن يعينه عليها.
ربنا يكرمك شيخ محمد حسان، أنا بشكرك جدا على هذا الحوار الرائع. وأنا عايز أقول بس أن أنا قبل ما أختم كده عايز أقول أن احنا بكرة إن شاء الله في برنامج مصر الجديدة عندنا حوار مع الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة، اللي أعلن النهاردة ترشيحه رسميا في مؤتمر صحفي في القاهرة. بعد إذنك أنا كل يوم بختم، أنا عايز أقول شكرا للمتابعة طبعا، ويعني كده أتمنى أنك تمتعنا كده بدعاء لمصر في نهاية هذا البرنامج، وأتمنى لك كل التوفيق ليك ولأسرتك.
أكرمك الله.
ومش عارف، حاسس إن احنا هنتقابل قريب
إن شاء الله. إن شاء الله.
إن شاء الله. وحضرتك شرفتني بهذا. عزك
الله. ربنا
يبارك فيك. شكرا. أسأل ربنا يكثر من أمثالك.
والسداد.
ربنا يخليك. شكرا يا فندم. شكرا وإلى اللقاء.
سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم انزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم احقن دماء أهلها، واستر نساءها، واحفظ بناتها، وأصلح أولادها، واحفظ شبابها يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، وتولى أمرنا وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.